ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فإن الناس الآن دعاة ومدعوين، شبابا وكبارا، رجالا ونساء، يحتاجون جميعا حقا إلى أن يجددوا الإيمان في قلوبهم. إذ الإيمان كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالثوب الذي تلبسه، كما أن ثوبك يتسخ فيحتاج إلى غسيل، وكما أن ثوبك يصير باليا قديما يحتاج إلى تجديد، كذلك الإيمان في القلب مثله كمثل الثوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الطبراني والحاكم بإسناد صحيح، والشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيقدم في قلبك زي الثوب بالضبط. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فالإيمان يصير باليا، وأنت نفسك أكبر دليل وحجة على نفسك، أكبر دليل وأنت حجة على نفسك. قارن بين قلبك الآن وبين قلبك منذ سنوات التزامك أو استقامتك أو هدايتك. هل قلبك الآن وأنت تستمع إلى آيات من القرآن من قارئ المفترض أن يرق قلبك معه كقلبك حين كنت تسمع هذه الآيات أيام استقامتك الأولى؟ هل قلبك الآن حين ترى مسكينا يسير في شوارع المسلمين، حين كانت تنزل دموعك على حاله، كقلبك الآن حين اعتاد النظر إلى هذه الصور؟ أين قلبك؟ نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القلب كالقمر. قلبك أولا كان كالقمر، تراه منيرا، أشرقت أرضه بنور ربها سبحانه وتعالى، لكن مع كثرة الفتن وكثرة الانتكاسات وظلم الواقع، مع بعدك عن القرآن وعن ذكر الله جل وعلا، تبدل حال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الطبراني من حديث علي بن أبي طالب وحسن والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. فبينما القمر يضيء، يعني قلبك كان يضيء، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت. هذا هو دورك الآن، أن تحاول جاهدا أن تنقشع سحب المعصية وظلام الإعراض عن الله جل وعلا عن قلبك الذي كان منيرا، لتشرق أرض القلب بعد ذلك بنور ربها سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما له من نور، لن يستنير قلبك إلا بأمر ربك. إننا حقيقة في أمس الحاجة لهذه الكلمة الآن. جدد إيمانك، جدد إيمانك. أنا لا أقول ذهب إيمانك، إنما أقول بني، صار باليا قديما تحتاج إلى تجديده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة. للصحابة: إن الإيمان لا يخلق به جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كلنا يحتاج لذلك. وليس تجديد الإيمان، ليس تجديد الإيمان هو أن تعكف على كتب الفقه أو كتب العقيدة فتقرأها، إنما تجديد الإيمان هو تزكية القلب التي أجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم بما يحتاجه الأمة واختاره الله جل وعلا، بما تحتاجه الأمة واختاره الله جل وعلا، لا بدعوة نبي الله إبراهيم. بمعنى سيدنا إبراهيم سأل الله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لاحظ الترتيب: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله جل وعلا دعوة نبي إبراهيم، ولكن كما أراد الله لا كما أراد إبراهيم، كما ينفع الناس لا كما دعا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله في ثلاثة مواطن في القرآن، منها موطن سورة آل عمران. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم دعا: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله جل وعلا: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لأننا نحتاج إلى التزكية قبل العلم، نحتاج إلى تجديد الإيمان في القلب قبل القرآن وقبل السنة، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: لم ينزل الله جل وعلا افعلوا أو لا تفعلوا إلا بعدما أنزل الله جل وعلا الكلام عن الجنة والنار. لو وقفت أمام شاب على الناصية الآن ينظر إلى الفتيات ويشعل السجارة من يده ويتابع على صفحات الفيسبوك المحرمات وتراه بعيدا عن الله جل وعلا، ربما لو جئت له وقلت: خلي بالك الدخان حرام، أقول لك ما عارف بس دعي ربنا يتوب علي. ربما لو قلت له: النظر إلى الغاديات والرائحات حرام، لكن عارف وربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، بس نعمل إيه؟ ربما لو قلت له أن هذا حرام يجيبك بالدليل، هو يعلم ذلك، يعلم الحلال والحرام، لكن لماذا يفعل الحرام ويعرض عن الحلال؟ لا لجهله أبداً، إنما لضعف الإيمان في قلبه. لأجل ذلك تعلموها، إذا أردت أن تأخذ بقلب إنسان بعيد عن الله لا تقل له أنت تفعل حرام والدليل كذا وكذا، إنما خذ بقلبه إلى الآخرة. ربما لو جلست مع هذا المدخن قلت له يا أخي بالله عليك لو أنت وقفت قدام ربنا تقول له إيه؟ تعال كده نقف قدام المقبرة، لو أنت اللي هتموت ربنا يحفظك تعمل إيه؟ ربما لو حصل له هو موقف مع تمسكه بالبنت التي يحبها والسجارة التي تعلق قلبه بها وهو لا يصلي، ربما لو مات صاحبه وقريبه أو ما يسمى بالأنتيم رفيق دربه لو مات أمام عينه يقبل هو على الله دون أن تذكره أنت بكلمة. ما الذي حدث؟ تجدد الإيمان في قلبه، تجدد الإيمان في قلبه، تلك هي التزكية، وهذا هو تجديد الإيمان الذي نحتاجه الآن في زماننا. نحتاج الآن أن نجدد الإيمان في قلوبنا في هذا الزمان بالذات لكثرة الملهيات والمغريات والشهوات والماديات، حتى أن الإنسان لم يعد يستطيع أن يتأمل في خلق الله، فلم يعد ينظر إلى السماوات من طول العمارات ولا أن يتدبر في الأموات من كثرة الأموال والسيارات، فانشغل بالدنيا عن الآخرة. نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا لانتشار قسوة القلوب الآن. أنا أكلم نفسي والله، فلا أكلمك هذا من مكان الأهلية أبدا، بل من موضع الحاجة لنفسي والمسؤولية أن أذكر غيري بما أذكر به نفسي. نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا لانتشار قسوة القلوب، نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا لكثرة الفتن والشهوات التي أفزعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة فازعا فقال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ خير يا رسول الله، أنت شايف إيه؟ قال: إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم. حتى لو أفلت على نفسك الفتن تخش جوه بيتك. إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. لو أن صيبا شديدا، مطرا شديدا أصاب بيتك، هل تستطيع أن تعد كم قطرة ماء نزلت على بيتك؟ كذلك الفتن من تواليها وتتابعها لا يستطيع الواحد منهم أن يحصيها. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتنكشف بأمر الله جل وعلا، وتأتي فتنة أصعب من الأولى فيقول المؤمن: هذه. كل فتنة تأتي فيرقق التي بعدها ما كان قبلها، ولا ينجو إلا من نجاه الله. نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا الآن، لأن كثيرا من الشباب قد انتكس وبعد عن طريق الله، وحتى لو أراد أن يتوب ربما أسباب الإقبال على الله جل وعلا من الدعاة والدعوة والمساجد التي كانت مفتوحة ربما يحال بينه وبينها إلا نزرا يسيرا ممن أبقاه الله جل وعلا كمخرج لتجديد الإيمان في القلب. فنحتاج الآن إلى هذه الكلمة، أن نجدد الإيمان في قلوبنا. ولكن كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ ما هو السبيل؟ ربما لو أخذنا استبيانا من أكثر الحضور: هل تجد قسوة في قلبك؟ وأنا فعلت هذا فعلا عمليا، عرضت أسئلة على المدعوين، على الذين يقبلون على الله في المساجد وليس في الجمعة بل في الدروس، عرضت هذا: هل تجد قسوة في قلبك؟ هل تفتقد الرقة التي كانت أول الالتزام؟ هل تشعر أن من حولك يدفعك إلى المعصية أم إلى الطاعة؟ وكانت الإجابات كلها على هذه الأسئلة وغيرها البعد عن الله، قسوة القلوب، فقد القلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحتاج أن نقول كما كان الصحابي يأخذ بيد أخيه فيقول له: يا أخي هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. هل تعرفون متى أنزل الله جل وعلا تحريم الخمر؟ سنة كام؟ سنة 8 هجرية. متى أنزل الله الحجاب؟ سنة 7 هجرية. كل هذا بعد سنوات طويلة أنزل الله جل وعلا فيها 13 سنة القرآن المكي، وآيات كثيرة أنزلها الله جل وعلا في القرآن المدني تتكلم عن قلبك مع ربك، عن الدار الآخرة، عن لقاء الله، عن البعث، عن الموت، عن القبر، عن الجنة والنار. كل ذلك لتتهيأ القلب، ليتهيأ القلب أو لتتهيأ القلوب لأن توضع فيها الأوامر والفروض. فالمزارع الفلاح لا يضع البذرة في الأرض وهي جافة، إنما يلقي فيها الماء ويبقي الماء أياما حتى تلين الأرض، ساعة إذن يبذر لتنبت الزرعة بأمر الله جل وعلا. تجديد الإيمان في القلب هو ذلك الماء الذي يسكب على القلب الجاف ليلين مرة بعد مرة، ساعتها لو قلت كلمة فهي بمثابة البذرة التي تزرع في هذا القلب اللين لتنبت بأمر الله، أو لينبت الإيمان في القلب بأمر ربك. لذلك الإجابة على هذا السؤال الكبير: كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ الكلمة الأولى، واعرفوها، ومن يتابعني يعرف أنها الأولى حقا، أن تقول يا رب. فعلا ملكش إلا ربنا، ليس أمامك إلا هو. فالإيمان في القلب، وهذا القلب قد قسى، والقلب بيد ربك، هو الذي يملك أن يجدد فيه الإيمان. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لذلك لما دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن حال قلوبنا الآن من القسوة والبعد عن الله جل وعلا، دلنا أيضا على الطريق لتجديد الإيمان في القلب بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إلا قلبه تعبان، إلا قلبه قاسي، اللي بعيد عن ربنا، اللي ما عادش بيخشى مع القرآن، اللي قلبه قسى مع الفقراء، اللي الدنيا شغلت قلبه، هذه ذنوب وحلها عند علام الغيوب. سجدة في جوف الليل قبل الفجر بساعة أو أقل، وأطل السجود فيها، لا أريد أن أقول جرب، إنما أقول أدعو الله وأنت موقن، موقن بالإجابة، وتدبر الكلمات ولو ربع ساعة متصلة، ومن ذاق عرف، ربع ساعة متصلة في سجدة طويلة. أفضل أطول سجدة سجدتها في عمرك كانت قد إيه؟ أطول سجدة سجدتها في عمرك كانت قد إيه؟ لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة مع حذيفة في صحيح مسلم، قرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب، ثم قال حذيفة: ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، وسجد فكان سجوده قريبا من ركوعه أو من قيامه. هذه سجدة للنبي عليه السلام، أطول سجدة في عمرك. أنا أقول لك طلب، وسترى إن سجدت سجدة طويلة ربع ساعة ولو أن تثبت فيها دعوة واحدة بس: اللهم جدد الإيمان في قلبي. أعرف بعض الشباب إذا أكرمه الله جل وعلا وذهب لبيت الله الحرام يثبت دعوة في 7 أشواط يراه، يرى نفسه يحتاج إليها. طاف هو قدام الكعبة وقاعد عمره 2 ولا أسبوع، كل يوم يطفل 3-4 مرات، لكن كل مرة السبع أشواط يسب الدعوة هو عاوزها في السبع أشواط. والله يحب منك أن تلح عليه. الله جل وعلا يحب أن تعيد الطلب منه. الله جل وعلا يحب أن يرى منك التضرع. اسجد سجدة طويلة بدموعك وكل أسألك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري، هذا قلبي بين يديك قسى وبعد عن طريقك، وهذه ناصية الخاطئة بين يديك، عبيدك سوايا كثير وليس لي سيد سواك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تجدد الإيمان في قلبي. والله سيرزقك قلبا جديدا، سينير قلبك، سيبدل حالك خيرا مما تريد. لو علم الله جل وعلا اضطرارك وافتقارك وإقبالك عليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تضرع إليه ولو بدعوة واحدة، هذا هو سلاحك الأول، أن يجدد الله جل وعلا الإيمان في قلبك. قادر في لحظة ما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. ألم يخرج عمر بن الخطاب فتى قريش القوي الفتي، ألم يخرج يريد قتل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بقلب جديد في لحظة؟ ألم يخرج سعد بن معاذ وبعده أسيد بن حضير أو قبله يريدون إيقاف هذا النور، إيقاف مصعب بن عمير بل وقتله حتى يتوقف انتشار الدعوة في المدينة؟ فخرج ليوقفه فأوقفه مصعب بكلماته ورجع ليكون سيدا في الإسلام كما كان سيدا في الجاهلية، وأسلم أهل المدينة كل الخزرج أسلموا على يد سعد بعدما أكرمه الله جل وعلا بالإسلام في لحظة تحول. ألم يخرج الفضيل بن عياض قاطع الطريق القاتل السارق الباغي الذي كان يسرق البيوت عنوة وأصحابها فيها ليتسور جدارا يريد أن يسرق صاحب البيت، فأسمعه الله جل وعلا قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وهو على الجدار بدل أن يقفز في البيت ليسرقه قفز إلى الخارج ويقول: بل آن يا رب، بل آن يا رب. إنها لحظة صدق مع الله جل وعلا، تسأله أن يجدد الإيمان في قلبك فيتحول قلبك بأمر ربك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، هذا هو الطريق الأولى لإصلاح القلب، لتجديد الإيمان في القلب أن تدعو الله جل وعلا في أوقات الإجابة، اغتنمها في جوف الليل الآخر، في سجود طويل ما بين الأذان والإقامة، ساعة نزول المطر، ساعة أن تظلم. كنت أقول هذا للمظلومين: هل يجوز اللي ظلمني أدعي عليه ربنا ينتقم منه؟ أقول له: نعم يجوز، ولكن لك الآن دعوة مستجابة، وجهها لصالحك. مدام ما تقول انت أم، قل له: يا رب دخلني الجنة، لك دعوة مستجابة لها. قل له: يا رب أصلح قلبي، قل يا رب اهدي أولادي، قل يا رب ردني إليك ردا جميلا. اغتنم أوقات الإجابة لتسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلبك، فقلبك بيد الملك. ثانيا، إذا أردت أن تجدد الإيمان في قلبك فلقد جمع الله جل وعلا لك عبادتين عظيمتين تجدد بهما الإيمان في قلبك في موطن واحد من سورة آل عمران. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه العبادة الأولى، والثانية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. هاتان العبادتان اللتان ذكرهما الله جل وعلا في هذا الموطن يجدد الله جل وعلا بهما الإيمان في قلبك، عبادة التفكر في السماوات والأرض وعبادة ذكر الله جل وعلا. عبادة التفكر التي تستشعر بها عظمة الملك، تتفكر في السماوات والأرض لتعرف ببساطة أنت مين، أنت إيه، أنت تساوي إيه بالنسبة للكون، أنت إيه. سورة أرسلها لي أحد إخواني منذ فترة طويلة، بسيطة، سورة بسيطة، سورة للكرة الأرضية مصورة من خارج المجموعة الشمسية أمام الشمس، شمس صورين المجموعة الشمسية من بعيد، الشمس كأنها حجم مثلا الكرة التي يلعب بها أبناؤنا، والكواكب حواليها بتدور، كيبين عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى على أحجامهم، وإذا بالكرة الأرضية بهذه المقارنة نقطة صغيرة مش باينة من الصورة، فعملين سهم كده يقول هنا يتجمع 7 مليار إنسان، هنا العمارات والدولارات والريالات والدراهم والجنيهات، هنا البترول والذهب، هنا السيارات والبيوت، في النقطة ده إيه؟ لا تكاد تراها لتعرف حجم الأرض بالنسبة للشمس، واحد على كم ألف ولا واحد على مليون؟ طب والشمس والكواكب اللي حواليها؟ واحد على 100 مليار بالنسبة للمجرة اللي فيها 100 مليار شمس. طب والمجرة بالنسبة لمجموعة المجرات؟ واحد على 500 تريليون، 500 مليون، ده المجرة بالنسبة لمجموعة المجرات، والتجمع الهائل للمجرات بالنسبة للسماء الدنيا. طب والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كأنه خاتم ألقيته في صحراء؟ طب والكرسي بالنسبة للعرش كأنه خاتم ألقيته في صحراء؟ وملك الملوك مستو على عرشه، هل علمت من أنت؟ لتستشعر عظمة ربك أنك لا تساوي شيئا سبحانه وتعالى. لما تتأمل في السماوات وتصاحب هذا التأمل واستشعار عظمة الله جل وعلا، ذكرك لله جل وعلا بآيات من القرآن أو كلمات من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، يقينا سترجع بقلب جديد، سيجدد الله جل وعلا الإيمان في قلبك. هاتان العبادتان، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأراد أن يوصل للصحابة ما يجدد الإيمان في قلوبهم حين قرأ هذه الآية على المنبر، كما ثبت في صحيح مسلم وروى بعض أصحاب السنن كالنسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا، قرأ النبي الآية وهو يرفع صوته ويحمر وجهه ويشتد غضبه ويحرك يده يقبل بها ويدبر، ويتأثر قلب النبي وجوارح النبي بل والمنبر تحت قدمي رسول الله. قال ابن عمر: قرأ النبي قوله تعالى يقبل بيده ويدبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. تأثر النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر قلبه، تأثر الجوارح، تأثر المنبر تحت قدمي رسول الله. تجدد الإيمان في القلب حين تستشعر عظمة الله. وأنت تتفكر بالسماوات والأرض، لما ذكر الله جل وعلا خلق السماوات والأرض قال بعدها في سورة نوح، وهي طريقة دعوة لمن يقسو قلبه: ألم تروا، ألم تروا، يعني حاول تبص، حاول تتأمل لتستشعر عظمة من خلق هذا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. كل هذا تتأمل، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، إلى أن قال لهم نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد كل هذا المفترض أن توقر ربك، أن تستشعر عظمته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليستشعر الصحابة عظمة الله جل وعلا بقلوبهم، ليتجدد الإيمان في قلوبهم، كما روى الدارمي بإسناد صحيح. وقف النبي وقرأ، شوف استشعار عظمة الله، إنك تأخذ آيات وتتفكر معها في السماوات وفي الأرض. قرأ النبي قول الله جل وعلا من سورة الأعراف في سؤال نبي الله موسى ربه أن يراه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. النبي قرأ وفعل كما سأفعل الآن. قال النبي عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل، أشار النبي بإصبع الإبهام على العقلة الصغيرة من الخنصر، من الإصبع الأصغر هكذا، يعني كشف الله جل وعلا شيئا من نوره بهذا المقدار للجبل. قال النبي عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال رسول الله: فساخ الجبل، سقط الجبل لما كشف له شيء من نور ملك الملوك بهذا المقدار. فما ظنكم برب العالمين؟ لما تستشعر عظمة الله كما تربينا ونحن صغار: يا بني لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فلو استشعرت عظمة ملك الملوك جل جلاله سيوقفك ذلك عن معاصيك، وسيتجدد الإيمان في قلبك بأمر ربك جل وعلا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام الأحباب، كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ سلاحك الأول أن تقول يا رب بصدق وبإقبال على الله وبتضرع وبافتقار، والتمس ساعات الإجابة لتسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. ثانيا، عبادة التفكر في السماوات والأرض. ثالثا، عبادة الذكر، أن تصاحب ذلك التفكر بذكر الله جل وعلا. لماذا تخرج كل يوم أو كل إجازة أسبوع الويكند كما يسمونها، لماذا تخرج بأهلك بعد العصر أو بعد المغرب على الكورنيش أو لتخرجهم في الفسحة؟ لماذا لا تخرج يوما بعد الفجر أو قبيل الفجر حين تخلو الشوارع من البطالين، وحين تتنظف الطرقات من الفاسدين، لتستريح بنفسك وأنت تتأمل في خلق ربك، وأنت تقول أذكار الصباح أو تذكر الله وتستغفر بالأسحار؟ من ذاق عرف؟ والله تجربة عملية. اطلع على سطح بيتك قبيل الفجر بنصف ساعة ولا بساعة، وافرش السجادة، صل ركعتين لوحدك، وبعدين نام على السجادة وانت تبص للسماوات، تتأمل في خلق الله وأنت تستغفر بالأسحار. والله لو أقبلت على الله ساعتها سترى ربك يقبل عليك قبل أن تقبل، سيتجدد الإيمان في قلبك، هتحس إنك أول مرة تشوف السماء، إنك أول مرة تتأمل في خلق السماوات والأرض. لو سرت قبيل الفجر بساعة في الطرقات الفارغة وخرجت خارج البلد لتتأمل في جري الأنهار وتتأمل في أوراق الأشجار التي يعرف الله جل وعلا أعدادها، وفي قطرات المياه التي قدر الله جل وعلا أماكن نزولها، وأنت تذكر الله وتسبح بحمده، سيتجدد الإيمان في قلبك. لو خلوت بنفسك بعيدة عن الأنظار وسمعت بعض آيات للعزيز الغفار من قارئ تراه يخشى الله جل وعلا بالغيب، ستذهب تلك القسوة من قلبك لترى لك قلبا جديدا. هذا هو الذكر عند مواطن الذكر وفي أوقات الخلوة وعند قراءة القرآن. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. اللهم رد إلينا قلوبنا. كذلك من أسباب تجديد الإيمان في القلب، سريعا، من أسباب تجديد الإيمان في القلب هو تذكر الآخرة. تذكر الآخرة، كلما قرأت قول الله جل وعلا وأهل العلم يقولون لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أسأل نفسي هل منا أحد الآن ينسى نصيبه من الدنيا؟ حد مننا بينسى نصيبه من الدنيا؟ مش محتاجين حد يقول لك ما لكش بركة لعيالك، لا تحتاج. مش محتاج حد يقول لك خلي بالك من فلوسك وحافظ على أرضك. مش محتاجين حد يقول اهتم ببيتك وخلي بالك من سيارتك. فإن الواحد منا لا ينسى نصيبه من الدنيا، إنما نحتاج من يذكرنا بنصيبنا من الآخرة. لا نحتاج من يقول لك يا عم ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك، ما قال لنا ربنا ذلك. ولا محتاجين حد يقول لنا النبي بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولا آخرتك كأنك تموت غدا، ما قال الرسول ذلك. إنما نحتاج أن نقول يا أخي خليك عاقل واعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك أيضا بقدر بقائك فيها. مش ده عقل؟ شوف أنت تبقى في الدنيا قد إيه، واعمل على قدر بقائك في الدنيا، والآخرة على قدر بقائك في الآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما، لا 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 يوم كثير كثير، أو بعض يوم، ده جزء من اليوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وخلي بالك الإجابة دي ده إجابة اللي عمرهم، فاسأل العادين اللي كانوا اللي عاشوا سنوات تتعد بالمئات، اسألهم، اسأل سيدنا نوح كم عمرت، كيف كانت دنياك؟ قال كأنه بيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. إنما الآخرة خلود. كان يعلمونا في الرياضة أيام الثانوية العامة أو الإعدادية، إن أي رقم البسط والمقام بتاعه ما لا نهاية يبقى صفر، إن أي حاجة في البسط والمقام ما لا نهاية يبقى الناتج صفر. يعني حضرتك ثروتك قد إيه؟ 100 مليون، ده في البسط، والمقام المقام بتاعك مقامك في الآخرة حطه في المقام يبقى 100 مليون صفر. حط بقى الدنيا كلها في البسط، خد الدنيا كلها، لو بسط الله لك الدنيا كلها ده في البسط، ومقامك في الآخرة عنب في الجنة يبقى دنيا كلها صفر، لأن أقل واحد في الجنة له 10 أضعاف الدنيا. لا لا، لو مش قلنا 10 أضعاف الدنيا، وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، وله ما في الآخرة أو مما رأى في الجنة، وله فوق ذلك رؤية وجه الملك. لا لا، لو تذكرت الآخرة وستعطى في الآخرة عنبة واحدة بس على أن تترك الدنيا بما فيها، أوافق يا رب. ده عنبة ببساطة، لأن العنبة باقية والدنيا زائلة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك من حديث جابر، وقد عرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف، عرضت أمامه الجنة، مد النبي يده ليأخذ عنقود عنب عشان يجيبهن عشان نشتاق للجنة ونبذل ونعمل، فنبي مد ما عرفش يأخذه، ما ينفعش هو بالدنيا في الآخرة بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة ورأيت ما فيها من النضرة والبهجة، فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به. النبي بيحبنا عليه الصلاة والسلام، ليس كما يقول الوالد كذبا: يا ابني ده نفسي أجيب لك حتة من الجنة. لا، ده النبي بجد هو اللي نفسه يجيب لنا حتة من الجنة عشان نشتاق إليها. قال: فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه لا يمكن الآن. قال النبي عليه الصلاة: اسمع، ده عنقود عنب، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. مش هينقص، مش هيخلص، مش هينقص، لأنك كلما قطعت عنبة أخرج الله مكانها واحدة أجمل منها وأطعم منها ولونا أحسن من الأولى، وهكذا. قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة يعني أنت تتفرج عليها مش هتاخدها، لا تقطعها وتاخدها، بس أول ما تاخدها تطلع واحدة تانية كأنها ما قطعت أجمل منها. فلو صلحنا على ترك الدنيا على عنبة في الجنة فالعاقل يوافق. فما ظنكم وجنة عرضها السماوات والأرض تشتاق إلى الطائعين. إذا تذكرت ذلك يتجدد الإيمان في قلبك. أنا شخصيا كلما رأيت أن القلب يحتاج إلى تجديد للإيمان أذهب وأخطب خطبة عن الجنة أو عن النار أو عن الدار الآخرة لنفسي والله قبل الناس، لأخرج منها رجاء أن يجدد الإيمان، أن يجدد الله الإيمان في قلبي. وأنت كذلك إذا رأيت قلبك قد قسى بعد عن الله، خذ 2 أو 3 من أصحابك واذهب إلى المقابر واجلس أمام قبر مفتوح لوحدك ربع ساعة تتأمل مكانك، تتأمل حين تخرج من الدنيا وأحب الناس إليك هو الذي يضع الزيت على إصبعك ليأخذ الخاتم منك، مش هيسيبولك حتى لو تعصلك هيطلعه حتى بالزيت. تأمل أنك على هذا التراب وأحب الناس إليك الذي أكلت الحرام وتاجرت في الحرام ومددت يدك الحرام لأجل أن يكون وجيها يركب أفخم السيارات ويسكن أحسن الفلل ويعيش أحسن العيشة، أخذت الحرام لأجله، هو يدفع للدفان مالا ليظلمها عليك. جلست رجل مات يملك الملايين، عمارات في محافظات مختلفة، وأراضي وأطيان وسيارات ودولارات ولما مات تجمع أبناؤه، هذا قال أنا هبني له مسجد، والثاني قال لا أنا عمارة دي ولها دار للأيتام، والثالث قال له لا أنا هحجله، والرابع ولما مضى يومين أو ثلاثة وذهبت الدموع وضاعت رقة القلب اختصموا على الميراث. اي والله اختصموا على الميراث بعد كل هذه الملايين التي كانت تنفق للوالد وكانت أمواله، وبعد هذه العمارات ستتحول إلى دور للأيتام. رسى الأمر بعد كل هذا على كل دير مية في مسجد تجمعوا فيه ليفعلوه. هذه الدنيا، فإذا أردت أن تعمل فاعمل لنفسك، لا تنتظر إن بخلت على نفسك أن يعمل لك أبناؤك. كن عاقلا، أوصي بربع مالك لبناء مسجد، أوصي بربع مالك أو يزيد لعمل دار للأيتام، أو لماذا توصي؟ افعل أنت بنفسك واذهب للآخرة، ذكر نفسك بالآخرة. لما بنى هارون الرشيد رحمه الله تعالى وكان خليفة صالحا وقافا عند كلام الله يحج سنة ويجاهد سنة لا كما يصوره الإعلام، بنى قصرا عظيما شيده وجمله، فجاء الشعراء يمدحونه، هذا يصف الجدران وذلك يمدح الأبواب وذلك يصف الأنوار وثالث يصف الفرش، فجاء أبو العتاهية ودخل على هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسرح عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. عش العيشة اللي انت عاوزها، تمتع زي ما انت عاوز، ليل النهار اللي انت عاوزه قدام عينك، كل اللي انت نفسك فيه يجيلك صباحا أو مساء. قال هارون ثم ماذا؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسره عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، ثم ماذا؟ قال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبكى هارون الرشيد وقال قوموا عني، فجاءوا لأبي العتاهية يلومونه، قالوا جاء بك أمير المؤمنين لتسعده في قصره الجديد فأبكيته وأحزنته. قال هارون دعوه فإنه رآنا في غفلة فأراد أن يذكرنا. إذا وجدت نفسك في غفلة في الدنيا ذكر نفسك بالآخرة، اذهب لقبر، هل تستطيع مع صاحبيك اللذين ذهبا معك إلى القبر أن تقول لهما أنا هنزل أنام تحت، حطوا علي طوب وتعالوا بكرة خذوني أجرب ليلة في القبر بس، هل تستطيع ذلك؟ ذكر نفسك بالآخرة. واحد من السلف لم يستطع ذلك فهيأ بيته، في بيته حفر حفرة، إذا رأى الدنيا أقبلت عليه وقلبه قد قسى وأراد أن يجدد الإيمان في قلبه ذكر نفسه بالآخرة، دخل إلى الحفرة وغطى نفسه بغطاء من الخشب، ثم ظل يردد قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في وسط هذا الظلام يشتد عرقه ويشتد تعبه ويشتد جهده مع هذا النداء، حتى إذا أوشك على أن يختنق دفع الخشبة وخرج وقال لنفسه هي ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا كما كنت تطلبين، فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا يجدد الإيمان في قلبك، أن تذكر نفسك بالآخرة. مما يجدد الإيمان في قلبك أن ترافق الطيبين والصالحين، لا سيما الدعاة الصالحين المخلصين. فرب إنسان تنظر إليه بعينك يتجدد الإيمان في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وأنا أفعل هذا شخصيا، أسجل عندي في أجندة خاصة بعض أسماء أناس لا يشترط أن يكون وجيها أمام الناس أو عالما أو داعية أو فصيحا، ربما الأخ فلان اللي في قرية فلان مركز إيه، والأخ فلان اللي أسماء بسيطة، لكن إذا نظرت إليه أرى الإيمان يشع من وجهه وأشعر بصفاء سريرته وصدق قلبه. فإذا أردت أن أجدد الإيمان في قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثاله: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ ابن تيمية، يقول: كنا إذا تلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون ما أن نلتقي بشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فننظر إلى وجهه ونسمع كلماته حتى يجدد الله جل وعلا بالنظر إليه وبسماع كلماته الإيمان في قلوبنا. في ناس كده مباركون أينما كانوا، لو جلست معهم أو سمعت كلماتهم أو نظرت إلى وجوههم فقط يتجدد الإيمان في قلبك. هؤلاء استمسك بهم وعض على طريقهم بالنواجذ، وإذا رأيت قلبك قد ضعف والإيمان في قلبك قد فتر أو بلي، التقي بهؤلاء ليتجدد الإيمان في قلبك. فصحبة الصالحين ومرافقة الطيبين والسير مع المتقين سبيل لتجديد الإيمان في قلوب المؤمنين. هذا سبيلك. وأسباب تجديد الإيمان كثيرة كثيرة، من أهمها وأختم بها مجالس الوعظ، مجالس الوعظ الذي تسمع فيه كلاما عن الآخرة وعن القيامة وتجديد الإيمان في القلب وأعماد القلوب. مجالس الوعظ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ليس هذا فقط، بل يجمعك الله مع هؤلاء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنصيحة العملية في مجالس الوعظ أن تثبت لنفسك خطبة تحضرها، ابحث عن خطيب يرك قلبك معه ويلين فؤادك حين تستمع إليه وينشرح صدرك حين تستمع القرآن منه، لتحضر خطبة جمعة، ولأن الدنيا قد شغلت القلوب وهذا ذنب. فثبت محاضرة أسبوعية ولو في وسط الأسبوع تحضرها لشيخ يرك قلبك معه، يأخذ بقلبك إلى الدار الآخرة، لأن قلوبنا تحتاج إلى شحن إيماني يومي. فعلى الأقل خطبة ومحاضرة أو أكثر وعظية يتجدد بها الإيمان في القلب، لعل الله جل وعلا أن يأخذ بقلوبنا إليه. هذه لمحات في تجديد الإيمان في القلب. ولا أنسى أولا وأخيرا أن تقول: يا رب، فأسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رد قلوبنا إليك ردا جميلا، اللهم رد قلوبنا إليك ردا جميلا. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وقلوبنا المذنبة بين يديك، عبيدك سوانا كثير ولا سيد لنا سواك، ولا منجا منك إلا إليك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك بتهالى الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تأخذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، وأن تردنا جميعا وآباءنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤله في طاعتك، وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين رب العالمين. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، وانصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين في كل مكان، واخذل أهل الشرك والفساد والطغيان في كل مكان يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.